هناك سطر برمجي ظل يقبع في هدوء تام داخل أساسات الإنترنت لمدة 13 عاماً.
13 عاماً كاملة.
تخيلي، خبراء بشريون لا حصر لهم مروا عليه ولم يلاحظوا شيئاً أبداً. أنظمة حماية سيبرانية تكلف الملايين، يعني تجاهلته تماماً.
صحيح، كأنه لم يكن موجوداً.
ثم يأتي ذكاء اصطناعي وفي غضون ثوان معدودة يكتشف الكارثة.
يا إلهي، في ثوان؟
بالضبط، اليوم نحن لا ننظر فقط إلى الأخبار التقنية، بل يعني ننظر إلى واقع جديد ومخيف تماماً. أهلاً بكم في هذا الغوص التحليلي المعمق. نحن اليوم في يوم السبت 18 من أبريل عام 2026،
تاريخ يحمل الكثير من التطورات المتسارعة.
نعم، وأمامنا اليوم حزمة دسمة جدا من المصادر، وتحديدا نشرة تكن نايت التقنية الصادرة هذا الصباح، والتي تضع على طاولتنا 6 أحداث حاسمة.
6 أحداث تبدو وكأنها تقلبات يومية عادية، أليس كذلك؟
ظاهريا نعم، لكن مهمتنا اليوم ليست مجرد قراءة العناوين. الهدف الحقيقي هو فهم التناقضات الصارخة في بنيتنا الرقمية، يعني كيف يمكننا الوثوق بذكاء اصطناعي لكشف أخطاء الماضي، بينما تعجز أنظمة الحماية الحالية عن رصد ملف خبيث لا يتجاوز حجمه 15 ميجا بايت.
هذا هو التناقض المرعب حقا.
وكيف يحاول الجميع بداية من المراهقين ووصولا إلى الحكومات الكبرى استعادة السيطرة؟
طيب، هذه التناقضات هي الجوهر الحقيقي لما يحدث الآن. عندما نقرأ هذه الأحداث 6 بشكل منفصل، قد تبدو وكأنها مجرد أخبار تقنية معتادة، ولكن إذا تراجعنا خطوة للوراء، يعني وربطنا النقاط ببعضها، سنجد أنها ترسم لوحة واحدة متكاملة عن الهشاشة.
الهشاشة؟ كلمة دقيقة.
نعم، نحن نعتمد على بنية تحتية رقمية معقدة جدا وفي نفس الوقت هشة للغاية، وما نراه اليوم هو محاولة البشر، سواء كانوا أفرادا يبحثون عن الأمان النفسي أو مؤسسات تبحث عن الأمان السيبراني، للتكيف مع هذه الهشاشة ومحاولة ترويضها بأي ثمن.
حسنا، دعنا نبدأ من نقطة الهشاشة التي أشرت إليها للتو. دعنا نتحدث عن الأشياء التي تمنح ثقة مطلقة وتكون موجودة في كل مكان، لكنها تخفي قنبلة موقوتة.
أنت تقصد ثغرة أباتشي أكتيف MQ.
بالضبط، وكالة الأمن السيبراني الأمريكية أضافت للتو ثغرة حرجة جدا تحمل الرمز CVE-2026-391-7 إلى قائمتها. المصادر تقول إن هذا خطأ برمجي يتيح تنفيذ أوامر عن بعد في واجهة تعرف باسم جولوكيا.
جولوكيا، نعم.
طيب، لنضع المصطلحات التقنية المعقدة جانباً للحظة، ما هي واجهة جولوكيا أصلاً؟ ولماذا يشكل هذا الخطأ كارثة بهذا الحجم؟
لتبسيط الأمر، يمكننا تشبيه واجهة جولوكيا بلوحة التحكم الرئيسية للكهرباء والسباكة في ناطحة سحاب عملاقة. إنها الأداة التي تسمح للمهندسين بمراقبة وإدارة النظام بأكمله من مكان واحد.
لوحة التحكم المركزية.
صحيح. الآن تخيل أن شخصاً غريباً وجد طريقة للوصول إلى لوحة التحكم هذه، ليس فقط للمراقبة بل لإرسال أوامر تشغيلية.
يا إلهي،
يعني يمكنه إطفاء الأنظمة أو العبث بها أو حتى فتح الأبواب للآخرين. هذا بالضبط ما يعنيه تنفيذ الأوامر عن بعد.
طيب، هذا خطير، لكن الجزء الذي يصعب استيعابه هو المدة. الكارثة هنا كما فهمت أن هذا الباب الخلفي ظل مفتوحاً وموجوداً في الكود المصدري لمدة 13 عاماً كاملة.
13 عاماً، نعم، هذا هو ما يثير الدهشة حقاً.
يعني كود مفتوح المصدر يستخدم على نطاق واسع في خوادم العالم، آلاف المطورين ينظرون إليه يومياً ولا أحد يلاحظ، كيف يحدث ذلك؟
هذا سؤال ممتاز.
لنتخيل أن شخصاً يعيش في قلعة محصنة ويشعر بالأمان التام لسنوات طويلة، ثم يكتشف فجأة أن بابه الأمامي العظيم كان مصنوعاً من الورق المقوى طوال الوقت. من هو المفتش الذي اكتشف هذا الباب الورقي أخيراً؟
هنا نصل إلى نقطة التحول التاريخية. المفتش لم يكن مبرمجاً بشرياً عبقرياً لم ينم لثلاثة أيام متواصلة.
لحظة، لم يكن بشراً؟
لا أبداً، المفتش كان نموذج الذكاء الاصطناعي كلود من شركة أنثروبيك، وهذا يعني يغير قواعد اللعبة السيبرانية بالكامل.
واو، ذكاء اصطناعي هو من وجد الثغرة.
بالضبط. لسنوات طويلة كان هناك افتراض خطير في مجتمع البرمجة، إذا كان الكود قديماً ومفتوح المصدر ويستخدمه الجميع فهو حتماً مجرب وآمن.
أها، ثقة عمياء.
صحيح، العقل البشري بطبيعته يميل إلى تجاهل الأشياء المألوفة. نحن نرى ما نتوقع رؤيته، وهو ما يعرف في علم النفس بالعمل الانتباهي.
إذن المطورون البشريون كانوا ينظرون إلى الكود دون أن يروه حقاً، لأنهم افترضوا مسبقاً أنه سليم.
تماماً، لكن نموذج كلود لا يملك هذا التحيز المعرفي. الذكاء الاصطناعي لا يشعر بالملل ولا يضع افتراضات مسبقة بناء على عمر الكود.
هو فقط يقرأ البيانات.
نعم، هو يقرأ السطور البرمجية بشكل مجرد، وقد وجد تناقضاً منطقياً كان مخفياً على مرأة من الجميع. ولهذا السبب أصدرت وكالة الأمن السبراني تحذيراً شديد اللهجة،
وحددت موعداً نهائياً أيضاً. صحيح،
نعم، حدد موعداً نهائياً عاجلاً للترقيع، هو 30 أبريل 2026، لأن الثغرة الآن أصبحت مكشوفة وهناك محاولات نشطة لاستغلالها في هذه اللحظة.
هذا التطور مذهل ومخيف في آن واحد، وهذا يعني يقودنا إلى تناقض صارخ آخر في عالم الأمن السيبراني.
تفضل.
فبينما يستخدم البعض الذكاء الاصطناعي لكشف الأبواب المفتوحة القديمة ببراعة وبلا كلل، يقوم القراصنة في المقابل بابتكار أساليب جديدة تماماً للتخفي.
تقنية كيمو.
بالضبط. إذا كان كلود هو الضوء الكاشف، فإن الهجمات باستخدام تقنية كيمو هي العباءة الخفية. المصادر تشير إلى أن القراصنة يستخدمون الآن برنامج كيمو مفتوح المصدر للتهرب من أنظمة الكشف والاستجابة المعروفة بالEDR ومكافحات الفيروسات في بيئة أنظمة ويندوز.
نعم، وهذا تحول خطير جدا في تكتيكات الهجوم.
والمثير للدهشة هنا هو حجم الأداة. نحن نتحدث عن ملف تشغيل لا يتجاوز حجمه 15 ميجا بايت فقط.
15 ميجا بايت تكفي لاختراق شبكات ضخمة.
الأخبار تفيد بزيادة هائلة بلغت 300% في استخدام تقنية التخفي هذه خلال الربع الأول من عام 2026. والكارثة الأكبر هي أن أنظمة الحماية المتطورة تفشل في اكتشاف 70% منها.
70% نسبة فشل مرعبة للشركات.
لحظة، دعنا نفكك هذا قليلاً. كيف يمكن لملف صغير بهذا الحجم أن يخدع برامج حماية سيبرانية تكلف الشركات مليارات الدولارات؟ ما الذي يحدث تقنياً ليجعل أنظمة الEDR تصاب بهذا العمى؟
طيب، لفهم هذا يجب أن نفهم أولاً كيف تفكر أنظمة الEDR. برامج الكشف والاستجابة تعمل مثل حراس الأمن الذين يقفون في أروقة المبنى.
حراس أمن، نعم.
هم يراقبون من يدخل ومن يخرج وماذا يفعل كل شخص في الممرات. في عالم الكمبيوتر المبنى هو نظام التشغيل الأساسي.
أها، الصورة تتضح.
وبرنامج كيمو في حد ذاته هو أداة شرعية تماما تستخدم لإنشاء أجهزة كمبيوتر افتراضية داخل الكمبيوتر الأصلي. المطورون يستخدمونه طوال الوقت.
إذن هو ليس فيروسا بطبيعته
إطلاقا. لذلك عندما يرى حارس الأمن أي نظام الحماية أن برنامج كيمو يعمل، فإنه يعتبره نشاطا طبيعيا ومصرحا به،
كأن الحارس يرى موظفا يحمل صندوقا بريديا مغلقا ومسموحا به.
وصف دقيق جدا. الحارس يسمح بمرور الصندوق البريدي لأنه يثق بشركة التوصيل. ما يفعله القراصنة هنا هو وضع البرمجية الخبيثة داخل نظام التشغيل صغير جدا ومعزول يعمل كليا داخل ذلك الصندوق، أي برنامج كيمو.
يا إلهي، تخفي كامل.
بالنسبة لنظام الحماية الخارجي، هذا الصندوق هو صندوق أسود مشفر، هو لا يرى ما يحدث بالداخل، هو يرى فقط أن برنامج كيمو يستهلك بعض الذاكرة والمعالجة، وهو أمر طبيعي.
ذكي جدا وخبيث.
القراصنة هنا لا يهاجمون حارس الأمن، بل يبنون غرفة سرية داخل المبنى، لا يملك الحارس مفتاحاً لها ولا صلاحية لتفتيشها.
إذن مع تقنية مثل كيمو، الهدف هو الصمت المطبق والتخفي الكامل.
تماماً، العمل في الظل.
لكن الصمت ليس السلاح الوحيد للمخترقين، أليس كذلك؟ أحياناً يكون الهدف هو إحداث أكبر قدر ممكن من الضجيج والفوضى، وهذا يربطنا مباشرة بما حدث لشبكة بلو سكاي مؤخراً.
هجوم حجب الخدمة، نعم.
شبكة التواصل الاجتماعي التي تعتبر البديل اللامركزي لمنصة إكس تعرضت لهجوم حجب خدمة موزع أو ما يعرف بالديدوس، معقد ومنسق للغاية.
هجوم ضخم جداً.
بدأ الهجوم يوم 17 من إبريل في الساعة 1:42 صباحاً، واستمر يضرب خوادمهم لأكثر من 24 ساعة متواصلة.
24 ساعة من الشلل.
بالضبط، شلل شبه تام. تعطلت الخلاصات، توقفت الإشعارات، وحتى وظيفة البحث أصبحت خارج الخدمة.
هجمات الديدوس دائماً ما تطرح التساؤلات المهمة، وإذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر للمشهد سنجد عدة زوايا للتحليل. شبكة بلو سكاي تعتمد على بنية لامركزية،
وهذا يغير الأمور؟
طبعاً، هذا التصميم المعماري الجديد نسبياً يجعلها حقلاً مغرياً للتجارب بالنسبة للقراصنة. هم يريدون اختبار مدى تحمل هذه الأنظمة اللامركزية التي تدعي مقاومتها للتعطل.
يعني هم يجربون أسلحتهم؟
نعم، ولكن كخبير في هذا المجال هناك احتمالية أخرى أكثر خبثاً يجب أن نضعها في الاعتبار عندما نرى هجوماً صاخباً بهذا الحجم. غالباً ما تكون هجمات الديدوس الضخمة بمثابة ستار دخاني.
ستار دخاني؟ تقصدين إحداث ضجيج مفتعل في مكان ما لجذب الانتباه بينما تحدث الجريمة الحقيقية في مكان آخر؟
بالضبط، تخيل إطلاق عرض ألعاب نارية ضخم ومزعج فوق المدينة لجذب انتباه كل قوات الشرطة وإشغال خطوط الطوارئ.
أها.
بينما في نفس اللحظة يتم اقتحام قبول بنك في صمت تام بالطرف الآخر من المدينة. فريق أمن بلو سكاي أكد حتى اللحظة أنه لا توجد أي أدلة على تسريب بيانات أو اختراق لقواعد المستخدمين.
هذا أمر مطمع للمستخدمين على الأقل.
صحيح، لكن فرق الاستجابة للحوادث تدرك دائماً أن غمر السيرفرات بحركة مرور وهمية هائلة يستنزف طاقة وتركيز فريق الحماية بالكامل.
وأثناء هذه الفوضى؟
أثناء هذه الفوضى قد تحاول برمجية خبيثة أخرى ربما مختبأة في صندوق كيم افتراضي كما ذكرنا قبل قليل التسلل بهدوء لسرقة البيانات.
سرقات البيانات، وهو ما ينقلنا إلى أسوأ سيناريو يمكن أن تواجهه أي شركة، وهو الكابوس الذي تعيشه عدة علامات تجارية كبرى اليوم.
عصابة شايني هانترز.
نعم، نحن نتحدث عن عصابة شايني هانترز للابتزاز المالي. الأخبار تؤكد أن هذه العصابة اخترقت واستولت على 9.5 مليون سجل بيانات حساسة.
رقم مهول.
الأرقام موزعة بشكل مرعب. 4,100,000 سجل من عملاق الأزياء زارا، و3,800,000 من شركة كارنيفال كروز لاينز للسياحة، 1.5 مليون سجل من متاجر 7-11.
وهذه ليست مجرد أرقام، هذه حياة أشخاص.
صحيح، هذه السجلات تحتوي على أرقام هواتف، عناوين بريد إلكتروني، تفاصيل جوازات سفر، ومعلومات بطاقات دفع، والعصابة يعني وضعت موعداً نهائياً عنيفاً، 21 إبريل 2026 لدفع الفدية.
هذا هو نوع الأخبار الذي يتسبب في أزمات قلبية داخل غرف اجتماعات مجالس الإدارة.
بالتأكيد، السؤال الحقيقي هنا هو كيف تتعامل هذه الشركات مع هذه الحسبة الاقتصادية القاسية؟ هي تجد نفسها عالقة بين فكي كماشة.
خيارات أحلاها مر.
إما أن يرضخوا ويدفعوا الفدية لعصابة إجرامية لا يوجد أي ضمان لصدقها، أو يرفضون الدفع وتتسرب البيانات،
وعندها تبدأ الكارثة القانونية.
بالضبط، عندها يواجهون سيف القوانين الصارمة مثل قانون حماية البيانات الأوروبي أو GDPR. نحن نتحدث عن غرامات قد تصل إلى 4% من إجمالي إيراداتهم السنوية العالمية.
4% من الإيرادات العالمية هو مبلغ خيالي لشركات بهذا الحجم.
هذا إلى جانب تكاليف التعافي وإصلاح الأنظمة التي تقدر المصادر أنها قد تتراوح بين 50 إلى 100 مليون دولار لكل شركة. طيب، ما هو المخرج من هذا المأزق؟
دعنا نكون واقعيين، لا يوجد مخرج آمن هنا، بل هناك اختيار لأقل الخسائر كارثية. دعنا نحلل الخيارات ببرود شديد كما تفعل الشركات.
تفضلي.
الخيار الأول، الدفع للمبتزين. هذا الخيار يفتقر إلى أي ضمانات منطقية. دفع الملايين لا يمنع العصابة من بيع البيانات لاحقاً في السوق السوداء.
مجرد وعود من مجرمين.
صحيح، والأسوأ من ذلك، بمجرد أن تدفع الشركة يتم تصنيفها في مجتمع القراصنة كضحية متعاونة ومربحة،
مما يعني أنها ستتعرض لهجمات أخرى مستقبلاً.
تماماً. الآن الخيار الثاني، عدم الدفع. هذا يعني أن البيانات ستسرب بشكل مؤكد ومجاني
للملأ،
وهنا تنهار الثقة.
الثقة تنهار فوراً، والتقديرات تشير إلى انخفاض فوري في المبيعات قد يصل إلى 30% لبعض الشركات. لكن ماذا عن الغرامات الحكومية؟ هل المنظمون يراعون أن الشركة كانت ضحية لهجوم معقد؟ يعني هم ضحايا في النهاية.
هنا تكمن القسوة التنظيمية. قوانين مثل GDPR لا تتعاطف مع الضحية إذا ثبت إهمالها. الجهات التنظيمية لا تسأل هل تم اختراقكم، بل تسأل هل اتخذتم التدابير الاستباقية الكافية لحماية بيانات المواطنين.
أها، العبء يقع على الشركة.
نعم، تطبيق غرامة بنسبة 4% من العائدات العالمية لشركة بحجم زارا يعني مبالغ فلكية تفوق بكثير تكلفة دفع الفدية أو تكاليف التعافي. الشركات اليوم تقف أمام خيار مستحيل: تمويل جريمة منظمة أو مواجهة عقوبات مالية حكومية مقترنة بانهيار الثقة.
الضغط الذي تولده هذه التكنولوجيا أصبح هائلاً حقاً. ومع كل هذه الفوضى، نجد أنفسنا مضطرين للنظر في كيفية تعامل العنصر البشري من الأفراد إلى الحكومات مع هذا الطغيان الرقمي الذي خرج عن السيطرة.
ويبدو أننا نسير في مسارين متناقضين تماماً.
بالضبط. من جهة، الأفراد وتحديداً الشباب يبحثون عن الأمان النفسي في نفس التكنولوجيا التي تسبب لهم المشكلة في المقام الأول. ومن جهة أخرى، الحكومات تستخدم أقصى أدوات التشريع القانوني لفرض السيطرة. دعنا نتوقف عند المفارقة الأولى، المراهقون والذكاء الاصطناعي.
هذه ربما تكون أكثر الإحصائيات إثارة للقلق في نقاشنا اليوم.
أرقام الاستطلاع الجديد تضعنا أمام صورة مربكة ومحزنة جداً. 67% من المراهقين المنتمين للجيل زي يصرحون بوضوح أنهم قلقون جداً من تأثير الذكاء الاصطناعي على صحتهم النفسية، وأن التكنولوجيا تفقدهم مهاراتهم الاجتماعية.
و54% منهم يقولون أنهم خائفون من الإدمان على الخوارزميات.
صحيح، لكن يعني هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. نفس الاستطلاع يظهر أن 12% من هؤلاء المراهقين يتجهون فعلياً إلى روبوتات الدردشة مثل ChatGPT وريبليكا للحصول على استشارات نفسية.
مفارقة عجيبة.
الأمر جد غريباً. هو أشبه بشخص يدرك تماماً أن الوجبات السريعة تدمر صحته، لكنه يستمر في أكلها كل ليلة، ببساطة لأنها المطعم الوحيد المفتوح والمجاني في الثالثة فجراً. والأهم من ذلك أنه مطعم لا يطلق عليه أي أحكام.
تشبيه المطعم في الثالثة فجراً دقيق جداً. هذا يطرح سؤالاً جوهرياً حول ما يبحث عنه هؤلاء الشباب المأزومون. في العصر الرقمي المليء بالتنمر والمقارنات المستمرة على شبكات التواصل، أصبح التفاعل البشري بالنسبة للمراهق يمثل خطراً.
خطراً؟ كيف؟
يعني روبوت الدردشة يوفر بيئة آمنة تماماً من الرفض الاجتماعي. الذكاء الاصطناعي متاح 24 ساعة ولا يتعب، ومبرمج ليتبنى نبرة إيجابية ومتقبلة دائماً، ولن يشعر مراهق بالذنب أبداً.
إذن هو يقدم محاكاة مثالية للتعاطف. لكن لحظة، أليس هذا خطيراً أن نعتمد على آلة تبرمجت لترد بما نريد سماعه فقط؟
هذا هو مكمن الخطر الحقيقي. النماذج اللغوية الكبيرة لا تشعر بالتعاطف.
هي مجرد خوارزميات في النهاية.
بالضبط، هي فقط بارعة جداً في التنبؤ إحصائياً بالكلمة التالية التي تبدو متعاطفة: الآلة لا تختبر الألم. علاوة على ذلك، كيف يتم التشخيص في العيادة النفسية؟
من خلال التحدث والملاحظة، أليس كذلك؟
نعم، المعالج البشري يعتمد على الكثير من الإشارات غير اللفظية: حركة العين السريعة، ارتعاش الصوت، لغة الجسد المنغلقة. روبوت الدردشة أعمى تماماً عن كل هذه الإشارات الحيوية.
يا إلهي، هذا مرعب.
غياب هذه المعطيات يؤدي بسهولة إلى تشخيصات خاطئة كارثية أو تجاهلاً لحالات انتحارية خطرة. نحن نتعامل مع جيل كامل يحاول معالجة عزلته الناجمة عن فرط استخدام التكنولوجيا باللجوء إلى تكنولوجيا جديدة مصممة خصيصاً لخلق اعتمادية أعمق وعزلة أكبر.
حلقة مفرغة من الاعتماد على الخوارزميات. وإذا كان الأفراد يعالجون قلقهم باللجوء للآلة، فإن الحكومات تتخذ مقاربة مختلفة تماماً. هي لا تطلب ود الخوارزميات، بل تضربها بسيف القانون.
وهنا ننتقل إلى التحركات التنظيمية الكبرى،
وهذا يربقنا بالخبر الأخير والأكبر تأثيراً على السوق. نحن نتحدث عن قانون الأسواق الرقمية أو DMA في الاتحاد الأوروبي، والذي سيدخل حيز التنفيذ الفعلي والصارم في أبريل 2026. التحركات التنظيمية الكبرى الآن تجبر شركة جوجل التي، يعني دعنا نكون صريحين، تحتكر حالياً 91.2% من سوق البحث في أوروبا على مشاركة كنزها الأكبر ومحرك هيمنتها.
بيانات البحث.
نعم، بيانات البحث. نحن نتحدث عن إجبارها على مشاركة بيانات النقرات والخوارزميات مع منافسيها المباشرين. وإذا امتنعت، هناك تهديد بغرامة مرعبة تصل إلى 10% من إيراداتها العالمية.
ما نراه هنا هو محاولة حكومية غير مسبوقة لكسر نموذج حارس البوابة.
حارس البوابة؟ هل يمكنك تفصيل ذلك؟
طيب، لفهم أهمية هذا القرار، يجب أن نشرح كيف يعمل محرك البحث. قوة جوجل لا تكمن فقط في كود خوارزمي سري مكتوب ببراعة. قوتها الحقيقية هي حلقة التغذية الراجعة المعتمدة على ملايين البشر.
تقصدين سلوكنا نحن عند البحث؟
بالضبط، عندما يبحث مليون شخص عن مصطلح معين ويضغط 80% منهم على الرابط الثالث بدلاً من الأول، محرك جوجل يتعلم فوراً أن الرابط الثالث هو الأفضل ويرفعه للقمة.
أها، النظام يغذي نفسه بالبيانات.
صحيح، هذه البيانات السلوكية الهائلة المتراكمة يومياً هي التي تجعل نتائج جوجل دقيقة جداً. محركات بحث مثل دغدغ جو أو بينغ لا تفشل لأنها سيئة البرمجة، بل تفشل لأنها لا تملك هذا الحجم الهائل من المستخدمين لتدريب أنظمتها وتحسين نتائجها.
إذن الاتحاد الأوروبي لا يطلب من جوجل مشاركة تقنيتها، بل يطلب منها مشاركة خبرتها الرقمية الناتجة عن سلوكنا نحن.
بالتمام.
لكن لحظة، أليس هذا كابوساً للخصوصية؟ جوجل تجادل بأن إجبارها على مشاركة بيانات البحث مع شركات أخرى حتى وإن حاولوا إخفاء هوية المستخدمين قد يؤدي حتماً إلى تسريب أنماط سلوكية حساسة. يعني أليس من الخطر أخذ بيانات تحتكرها شركة واحدة وتوزيعها على عدة شركات باسم المنافسة؟
هذا هو التحدي التشريعي الأبرز في العصر الحديث. كيف تخلق منافسة عادلة تكسر احتكار السوق دون أن تتسبب في كارثة انتشار لبيانات المستخدمين الحساسة؟
معادلة صعبة
جداً. المنظمون في الاتحاد الأوروبي يجادلون بأن كسر الاحتكار سيحفز الابتكار، وأن قوانين إخفاء الهوية صارمة بما يكفي لحماية المستخدم.
وما هي التوقعات لهذا القرار؟
التوقعات الحالية تشير إلى أن هذا القرار التدخلي قد يهبط بحصة جوجل في السوق الأوروبية إلى ما بين 82% و85% بحلول عام 2027، لكنها موازنة حساسة للغاية. تفكيك كيان عملاق يحتفظ ب 90% من بيانات العالم يمثل إعادة تشكيل كاملة لخارطة القوة الرقمية كما نعرفها.
مذهل.
في الواقع، إذا أردنا تلخيص كل ما قمنا بتحليله اليوم في هذا الغوص التحليلي، سنجد أنفسنا نقف أمام مشهد رقمي يفيض بالتناقضات العميقة.
التناقضات التي بدأنا بها النقاش
اختبأ ل13 عاماً، ورأينا مراهقين يسلمون صحتهم النفسية لنفس نوع الذكاء الاصطناعي لعلاج قلق ولدته التكنولوجيا بالأساس.
مفارقات لا تصدق.
وناقشنا كيف يختبئ القراصنة داخل أدوات شرعية بحجم 15 ميجا بايت لضرب أنظمة بالمليارات، بينما تحاول الحكومات ترويض الكيانات التكنولوجية الجبارة التي تحتكر بيانات البشر لمنعها من التغول. إنها دورة لا تتوقف من تطور التكنولوجيا واستغلال هشاشتها ومحاولة البشر اليائسة لاستعالة السيطرة عليها.
وفي ظل هذه الدورة المستمرة ومع كل محاولات الترويض التي ناقشناها، هناك فكرة تستحق أن نتوقف عندها طويلاً.
تفضل.
إذا كان بإمكان أنظمة الذكاء الاصطناعي أن تكتشف ثغرات أمنية نامت ل13 عاماً في البنية التحتية، وفي الوقت ذاته أصبحت هذه الأنظمة هي المستودع الآمن والملاذ الذي يؤتمنه جيل كامل على أعمق أسراره وصراعاته النفسية،
نعم،
يجب أن نتساءل ماذا سيحدث عندما تصبح نفس أنظمة الذكاء الاصطناعي التي بتنا نثق بها بشكل أعمى لإصلاح برمجياتنا وعلاج عقولنا هي الهدف المباشر والأكبر للهجمات المعقدة القادمة؟
سؤال مخيف حقاً.
هل ستكون نقطة الانهيار القادمة في بنيتنا مجرد سطر مخفي في كود برمجي؟ أم أنها ستكون كامنة في عمق اعتمادنا النفسي والمعرفي الهش على هذه الخوارزميات؟ نشكركم على مرافقتنا في هذا الغوص التحليلي المعمق، وإلى لقاء آخر في قراءة جديدة لما وراء الأحداث الرقمية.